بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع المسلم أن يقدم لكم ضمن سلسلة دروس البث الحي العلمية لفضيلة الشيخ محمد بن سعيد القحطاني تسجيلا لهذا الدرس، وذلك في شرح
مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحيي الأخوة الحضور والأخوة المتابعين معنا على الموقع. نلتقي هذا اليوم الثلاثاء 18 من شهر رمضان من العام 27 بعد 400 للهجرة في درسنا 45 من شرح مختصر الصواعق. وأحب أن أنبه أيها الأخوة أن هذا الدرس سيكون هو آخر درس لنا في رمضان إن شاء الله، نظرا لدخول العشر وبدأ الإجازة، وسيكون الدرس 46 إن شاء الله في أول ثلاثاء بعد استئناف الدراسة. فالدراسة عندنا في المملكة تستأنف في 6 شوال اللي هو السبت بحسب تقويم القرى، عليه يكون الثلاثاء يوم 9 حسب التقويم، هو موعد عودة الدرس بإذن الواحد الأحد، فأنبه إلى هذا حتى نكون على علم بذلك إن شاء الله. قال رحمه الله: فصل. طبعا لا زال الكلام موصول للشيخ رحمه الله في مناقشته ومحاولته جمع أدلة كثيرة على القول بفناء النار. فصل. ومن عدله سبحانه أنه لا يزيد أحد في العذاب على القدر الذي يستحقه، وهذا أمر يشهده أهل النار في النار. قالوا: ومدة الكفر والشرك منقطعة، فكيف يكون العذاب على المنقطع سرمدا أبد الآبدين لا انقطاع له البتة؟ بخلاف النعمة فإنه محض فضله، فدوامه لا ينافي الحكمة. فإن قيل لما كان من نيته أن يستمر على الشرك والكفر ولو عاش أبدا كان عقابه موافقا لهذه النية والإصرار، فالجواب أن العقوبة الدائمة إما أن تكون مصلحة للمعاقب أو للمعاقب أو لهما أو لغيرهما أو لا مصلحة فيها أبدا، والأقسام كلها باطلة. أما المعاقب فإنه إنما تكون العقوبة مصلحة في حقه إذا كان محتاجا إليها لشفاء غيظه وإطفاء نار غضبه التي يتأذى ببقائها، والله تعالى منزه عن ذلك كله. فلن يبلغ العباد ضره فيضره، ولا نفعه فينفعه، ولو أن خلقه ولو أن أول خلقه وآخرهم وإنسهم وجنهم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منهم ما ضره ذلك شيئا ولا نقصه من ملكه شيئا. وأما أنه لا مصلحة للمعاقب ولا لغيره في ذلك فظاهر، فتعين القسم الأخير وهو أنه لا مصلحة فيها، وما كان كذلك فهو عبث يتعالى الله عنه سبحانه أن يخلق شيئا باطلا أو سدا أو عبثا أو خاليا من مصلحة وحكمة. وهذا بخلاف ما إذا قيل وضعت العقوبة لمصلحة وتقدرت بقدرها، فإذا حصلت الحكمة والغاية المطلوبة منها وترتبت المصلحة التي قصدت بها عاد الأمر إلى الرحمة والجود. ثم إن هذه النفوس الظالمة الكافرة لها بداية وتوسط ونهاية، فهي في بدايتها قادرة للحق والعدل، طبعا لما تكلمنا أنها خلقت على إيش؟ على الفطرة، ولهذا لم يعذبها الله في هذه الحال، وإن علم منها إنها إنما تختار الكفر. وأما في حال توسطها من حيث عقلت وقامت عليها الحجة فإنها استحقت العذاب حينئذ، لأن العقوبة مع الجناية، فاقتضت الحكمة تأخير عقوبتها إلى دار الجزاء لعلها أن تراجع الحق، فضرب لها مدة الحياة أجلا وأمدا تتمكن فيه من الرجوع إلى الحق واستدراك الفارق، فلما لم تفعل ذلك ختم عليها العقوبة. ومعلوم أنها إنما استمرت في مدة الحياة على غيها وكفرها لقيام الأسباب التي زينت لها ذلك وزينت لها ذلك، ولولا تلك الأسباب لآثرت رشدها فإنه مقتضى فطرتها، ولا ريب أن تلك الأسباب تبطل وتضمحل في الآخرة ولا سيما في دار العذاب. بل إنما وضعت تلك الدار لإزالة تلك الشرور، وكيف تدوم تلك الأسباب وقد ذاقوا عقوبتها وألمها الشديد وتيقنوا أنها كانت أضر شيء عليهم وندموا عليها أعظم الندم. وليس في الطبيعة الإنسانية الإصرار على تلك الأسباب وإيثارها بعد طول التألم الشديد بها. نعم العذاب باق ما بقيت، فإذا قدر زوالها وتبدلها وإقرار أصحابها على أنفسهم أنهم كانوا ظالمين وأن الله تعالى إنما عذبهم بعدله وشهدوا على أنفسهم أنه لا يصلح لهم غير ما هم فيه من العقوبة وأن حمده سبحانه أنزلهم تلك الدار، فقام بقلوبهم حمده وشكره والثناء عليه بموجب أسمائه وصفاته التي كانت في فطرهم أولا، وحمدوا حمد محد معترف بالجناية وآثر رضاه على كل شيء، فلو قام هذا بقلوبهم حقيقة وعلمه الله منهم لسارت النار بردا وسلاما عليهم، كما في الأثر المرفوع الذي ذكره ابن أبي الدنيا في كتاب حسن الظن بالله أن رجلين ممن دخل النار اشتد صياحهما، فقال الرب تعالى أخرجهما فأخرجا، فقال لأي شيء اشتد صياحكما؟ قال فعلنا ذلك لترحمنا، قال رحمتي بكما أن تنطلقا فتلقيا أنفسكما حيث كنتما من النار، قال فينطلقان فيلقي أحدهما نفسه فيها فيجعلها الله عليه بردا وسلاما، ويقوم الآخر فلا يلقي نفسه فيقول له الرب ما منعك أن تلقي نفسك كما ألقى صاحبك؟ فيقول ربي إني أرجو ألا تعيدني فيها بعدما أخرجتني، فيقول الرب لك رجاؤك، فيدخلان جميعا الجنة. الحديث يعني لطيف لكنه من ناحية السند ضعيف، الحديث ضعيف. وذكر ابن أبي الدنيا أيضا حديثا آخر مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم، معروف أن ابن أبي الدنيا الحديث دائما يوردها أكثرها إلى الضعف. وذكر ابن أبي الدنيا حديثا آخر مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يؤمر بإخراج رجلين من النار، فإذا أخرج وقف فقال الله لهما كيف وجدتما مقيلكما وسوء مصيركما؟ فيقولان شر مقيل وأسوء مصير سار إليه العباد، فيقول لهما بما قدمت أيديكما وما أنا بظلام للعبيد؟ قال فيؤمر بصرفهما إلى النار، قال فأما أحدهما فيعدو في أغلاله وسلاسله حتى يقتحما، وأما الآخر فيتلكأ فيؤمر بردهما، فيقول الذي عدا في أغلاله وسلاسله حتى اقتحمها ما حملك على ما صنعت وقد خبرتها؟ فيقول إني قد خبرت من وبال المعصية ما لم أكن لأتعرض لسخطك ثانية، يعني كفاية ما عصيت في الدنيا حتى أتخرج الناس الآن بعد أرفض أمرك. ويقول الله للثاني ما حملك على ما صنعت؟ فيقول حسن ظني بك حين أخرجتني منها ألا تردني إليها، فيرحمهم الله تعالى ويأمر بهما إلى الجنة. يعني أيضا مما فيه الحديث فيه ضعف. وفي رواية أنه يقول الأول لو حذرتني في الدنيا مثل حذرك في الآخرة لم أدخلك النار، ويقول الآخر لو أحسنت ظنك بي في الدنيا مثل حسن ظنك بي اليوم ما أدخلتك النار. ولهذا يا أخوة معروف أن الإنسان في مسألة الخوف والرجاء لا بد أن يحسن الإنسان ظنه بالله أخذا بحديث أنا عند ظن عبدي بي، ولا بد أن يخاف الإنسان من الله أشد الخوف. قال أهل العلم والجمع بينهما أن الإنسان في حال صحته وعافيته يجب أن يقدم إيش؟ الخوف، حتى يكون هذا الخوف من الله يخاف من الله ليكون هذا زاجرا له ولنفسه عن غيرها. فإذا دنا به الأجل ونزل به الموت فيجب أن يقدم إيش؟ الرجاء، وأن يحسن ظنه بالله وأنه مقدم على رب كريم هو أرحم بعبده من الأم بوليدها. وفي المسند وغيره من حديث الذين يدلون على الله بالحجة يوم القيامة المعتوه والعصم والمتوفى في الفترة، وأن الله تعالى يؤجج لهم نارا ويقول اقتحموها فمن دخلها كانت عليه بردا وسلاما ومن امتنع جر إليها، اللي هو امتحان هذا الذي يمتحنون في الآخرة. قال الشيخ فهؤلاء لما آثروا مرضاته بالعذاب على مرضات أنفسهم وقام بقلوبهم أن رضاهم في تعذيبهم أحب إليهم من رضاهم في خلافه، استحالت النار في حقهم وانقلبت بردا وسلاما. وهذا أمر مشاهد في الواقع بين الناس، وهو في اقتضائه رفع العقوبة نظير اقتضاء التوبة الصادقة في رفعها. فإن المذنب لو بلغ الذنوب عنان السماء، إذا ألقى نفسه بفناء من أساء إليه وتوسد عتبة بابه فوضع خده عليها مسلما نفسه إليه ليقضي فيها ما أراد، راضيا بما يكتبه فيه، حامدا له عليه، عالما أن الحق له وقد سلم إليه محل الحق يستوفيه منه، فإنه متى فعل ذلك أذهب ما في قلب من أساء إليه من الحنق والغيظ، وعاد مكانه الغضب عليه رقة ورحمة. وهذا مع حاجته وبلوغ أذاه ووصوله إليه وقلة صبره وضعف احتماله، فكيف بالغني الحميد الذي لم يبلغ العباد ضره ولا نفعه فلا تزيد عقوبته في ملكه شيئا وهو أرحم الراحمين. طبعا كل هذا مما يحوم حوله ابن القيم رحمه الله في القول بفناء النار، لكن على المحمل اللي كنا أن ذكرها في الدرس الماضي، وهي نار إيش؟ عصاة الموحدين. ولا شك أن في من أهل العلم من يخالف في هذا، لكن فهذا القدر من وجده في قلبه في الدنيا لم يدخل دار الشقاء إلا تحلة القسم، ومن لم يظهر له هذا في الدنيا فإنه سيعلمه يقينا في الآخرة، كما قال تعالى: فاعترفوا بذنبهم وقال فعلموا أن الحق لله، وقال: قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل، فلا شيء أنفع لهم في عذابه من حمده والثناء عليه ومحبته على كماله وعدله فيهم وقولهم: إن كان هذا رضاك فلا نطلب غيره، ويشتد غضبهم على نفوسهم ومقتهم لها موافقة لغضب ربهم ومولاهم. هذا الأمر يا أحبة هذا ملاحظ حتى على مستوى الناس. لو أن إنسان مثلا أخطأ على إبرك خطأ كبيرا، ثم جاء كما قال الشيخ ورمى بنفسه على عتبة بابك ووضع خده بين رجليك وقال: ما تقضي فيه فهو حق لك تأخذه وأنت صاحب الفضل، لا شك أن ما في نفس هذا الإنسان سيذهب وسيرق عليه، ولأنه خلاص قدر عليه أصبح عنده كرشاه. هذا في مقام العباد، فكيف بالذي لا المعصية تضره ولا العبادة تنفع سبحانه، لأنه الغني تبارك وتعالى. لا شك أن الإنسان إذا اعترف، وهذا أيضا ملاحظ مع الفجرة ومع أصحاب الذنوب الكبائر، أنه يصبح أو يصير للواحد منهم موقف فينكسر بين يدي الله فينجده الله نجدة عجيبة جدا، لأن ما قام بقلبه في هذا الانكسار بين يدي الله جعل الله تبارك وتعالى يتجاوز عن سيئته السابقة. قال: ولكن هذا القدر لا تسمح به النفوس اللئيمة الجاهلة الظالمة اختيارا، فإذا عوقبت بما تستحقه وبلغ منها العذاب ومبلغه وكسرها وأذلها، فإن أراد بها خيرا أشهدها ذلك وجعله حاضرا عندها، فالرحمة حينئذ أدرى إليها من العقوبة والعفو أقرب إليها من الانتقام. فإن أراد باريها وفاطرها أن يرحمها ألهمها ذلك فانتقلت به من حال إلى حال، فإن شاء أنشأها بعد ذلك نشأة أخرى وطبعها على غير طبيعتها الأولى، فهو على كل شيء قدير وهو الحكيم العليم. فلا يظن به من ساء فهمه أن هذا يناقض ما أخبر به الله ورسوله صلى الله عليه وسلم واتفق عليه سلف الأمة أنهم مخلدون في النار وما هم منها بمخرجين، وكلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها. فمن رد ذلك وكذبه، من رد هذا فهو كافر جاحد لما علم بالاضطرار أن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر به، فليس في هذا نظر ولا شك، وإنما الشأن في كون النار أبدية كالجنة لا تفنى أبدا، وإلا فمتى دامت نارا فهم فيها خالدون. يعني إيش يريد يصل إليه ابن القيم؟ ابن القيم يقول إنه مسألة إن النصوص الشرعية واتفاق الأمة أن الجنة والنار خالدتان باقيتان لا تفنيان هذا مجمع عليه، ومن أنكر فقد كفر، لكن ليس الكلام في هذا. هو يقول لك وإنما الكلام هل أبدية النار مثل أبدية الجنة؟ هذا هو الذي حوله وسيمر معنا، وهو في الفصل هذا اللي بعده أن سيكل هذا الأمر إلى الله، يعني لأن لا هو ولا غيره حاموا حول هذا الموضوع كثيرا، لكن لا يملك الإنسان إلا أن يسلم الأمر لله، لأن يعني ليس أخوة هناك شيء مقطوع به، فعلينا أن نعمل النصوص العامة التي وردت والتي عليها إجماع الأمة من أن الجنة والنار مخلوقتان باقيتان لا تفنيان ولا تبيدان أبدا الأبدين ودهر الدهرين. لا شك أن هذا مذهب جمهرة أهل السنة والجماعة. قال ونرجع إلى المقصود، وهو أن الذين قالوا عذاب الكفار مصلحة لهم ورحمة لهم حاموا حول هذا المعنى ولم يقتحموا رجته، وإلا فأي مصلحة لهم في عذاب لا ينقطع وهو دائم بدوام الرب تعالى؟ فتأمل هذا الوجه حق التأمل، وأعطيه حقه من النظر، واجمع بين ذلك وبين معاني أسمائه وصفاته وما دل عليه كلامه وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم وما قاله الصحابة ومن بعدهم، ولا تبادر إلى القول بلا علم ولا إلى الإنكار، فإن أسفر لك صبح الصواب وإلا فرد الحكم إلى ما رده الله إليه بقوله إن ربك فعال لما يريد. يعني يقول إن كانك فهمت المسألة اللي أنا شرحتها لك عبر هذا البسط الطويل واقتنعت بها، وإلا أرجع الأمر والعلم لمن الذي يعني كل شيء سبحانه وتعالى وهو الله، وتمسك بقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه وقد ذكر دخول أهل الجنة الجنة ودخول أهل النار النار ووصف حالهما ثم قال ويفعل الله بعد ذلك ما يشاء. يعني كأن ابن القيم يقول ترى كلمة علي أنه يفعل الله بعد ذلك ما يشاء، كأن ابن القيم يقول وده ما تشهد له أنه قد تفنى إيش النعم. الوجه الرابع أن الذي يخلقه الله سبحانه ويقدره من الأمور نوعان غايات ووسائل، وقد اقتضت حكمته أن الوسائل تضمحل وتبطل إذا حصلت غاياتها، مثل إيش؟ قال كما يبطل السفر عند بلوغ المنزل، ويزول الأكل والشرب عند حصول الشبع والخيرات، والمنافع هي الغايات المقصودة لنفسها، والشرور والآلام إنما تقصد قصد الوسائل لإفضائها إلى الخيرات والمنافع. يعني أخذ من قوله وعسى أن تكره شيء ويجعل الله فيه خيرا كثيرا، وما كان مقصودا لنفسه فإن بقاءه ودوامه هو مقتضى الحكمة، وأما إذا كان مقصودا لغيره فإذا حصل ذلك المقصود به لم يكن في دوامه وبقائه حكمة ولا مصلحة. والله تعالى خلق النار صوتا يسوق بها عباده إلى رحمته وجنته، ويخوفهم بها من معصيته، ويطهر بها من اكتسب من عباده خبثا ونجاسة، ولا يصلح إلا بها لمساكنته في جنته، وعقوبة يعاقب بها أعداءه على مقادير جرائمهم، وهذه كلها أمور مقصودة لغيرها مفضية إلى مصالح مقصودة لنفسها. يعني غير ذلك أيضا، يعني كأنه يرى أنها أن النار لها مثل إيش حكم الوسيلة، وأن الغاية هي رضا الله. قال يوضح الوجه الخامس، وهو أن الله سبحانه جعل الشدائد والآلام والشرور في هذه الدار بثراء لا دوام لها، وجعل الشدة بين فرجين، فرج قبلها وفرج بعدها، والعسر بين يسرين، والبلاء بين عافيتين، فليس عنده شدة دائمة ولا بلاء دائم ولا كرب دائم في هذه الدار التي هي دار ظلم وبلاء، وخيراتها ممزوجة بشرورها، وذلك أن الآلام والشدائد شرور، والشر ليس إلى الله بخلاف الخيرات والنعم، فإنها من مقتضى أسمائه وصفاته، فهي دائمة بدوامه، ومعلوم أن الدار التي هي حق من كل واجب، هي الدار إيش؟ الآخرة. ومعلوم أن الدار التي هي حق من كل وجه أولى أن يكون الدوام لخيراتها ولذاتها ومسراتها، وأن تكون شرورها شفكين الاستنباط إلى الإضمحلال والزوال. يوضح الوجه السادس، وهو أن القضاء الإلهي خير كله، فإن مصدره علم الله وحكمته وكماله المقدس، فهو خير كله ومصلحة وحكمة وعدل ورحمة، ودخول الشر فيه بالعرض لا بالذات، كالشر العارض في الحر والبرد والمطر والأكل والشرب، ألم نوضح في الدروس السابقة أنه لو قال إنسان أن الشرور اللي فيه الأمطار وفي هذه أنه ما دام فيها صواعق إذن ليش ما تلغى؟ نقول هذا ما يقول بها أحد، لأن هذا الشر لا يقاس بالخير الذي يترتب عليه نزول المطر والرياح والهواء وما إلى ذلك. فهو أيضا مثل هذه يقول يعني أن هذه تأتي عرضا. قال كالعارض في الحر والبرد والمطر والأكل والشرب والأعمال النافعة، وما بالعرض لا يقصد لذاته فلا يجب دوامه كدوام ما يقصد لذاته من الخيرات والمنافع. الوجه السابع، أنك إذا اعتبرت هذه الآلام والشدائد رأيت النعمة والرحمة حشوها، فظاهرها نقمة وباطنها نعمة، فكم نقمة جلبت نعمة. يعني كثير جدا. يعني شوف يوسف عليه السلام، الامتحان الذي مر به أعقبه نعمة وتمكينه في الأرض ولا لا؟ لا شك. وغير هذا ورسولنا صلى الله عليه وسلم، ويعني قد يعني كم من محنة انقلبت إلى منحة، وكم من بلاء جلب عافية، وكم من ذل جلب عزة، وكسر جلب جبرا. إذا اعتبرت أكثر الخيرات والمسرات واللذات وجدتها إنما ترتبت على الآلام والمشاق، وهذا من لذة وأجلها ما كان سببه أعظم ألما ومشقة. يعني ولذلك الإنسان يحصل على راحة أو على بعد تعب هو الذي يحس بطعمها، أو كذلك المريض الذي جاه المرض حتى أتعب ثم منع الله عليه بالعافية هو الذي سيقدر النعمة العافية على قدرها بخلاف الذي لم يبتلى بالمرض. وهذا مشاهد في هذه الدار بالعيان. ولما كانت أعلى الدرجات درجة أهل الجهاد، كان أشق شيء على النفوس وأكرهه إليها. قال الله تعالى كتب عليكم القتال وهو كره لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. انتبه للتعقيب، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ولهذا قيل وربما كان مكروه النفوس إلى محبوبها سببا ما مثله سبب، فلا يوصل إلى الراحة واللذة إلا على جسر التعب والألم. وهذا صحيح. ولهذا يقول الشاعر بصرت بالراحة الكبرى فلم أرها تنال إلا على جسر من التعب. شوف الطالب الذي يتفوق ويصل يأخذ على الشهادات، هل جاءت للعشاء وضحاها أم جاءت عبر معاناة وعبر طلب وعبر كدح وعبر ما فيه لذة أو نعمة يحس لها بطعم إلا إذا سبقها من المعاناة فيها أشياء. وكذلك أهل الإيمان حين يتعبون في هذه الدنيا ويعبدون الله ويرفضون أنفسهم عن مصافته ويبتعدون عن كل ما أسخط الله، هم سيقدرون نعمة الاستقامة وجنة الاستقامة ثم جنة يوم القيامة حين يرون من الأهوال ما تشبه الوجدان، وإن يدخلهم الله جنة عرضها السماوات والأرض. قال وهذا يريك أن المصائب والآلام حشوها نعم ولذات ومسرات، وهذا لأن الرحمة لها السبق والغلبة، فما في طي النقم والعقوبات من الرحمة أسبق من العقوبة وهي الغالبة للغضب، فلا بد أن يغلب أثرها أثر الغضب كما غلبت الصفة للصفة. يوضح الوجه الثامن، وهو أن الرحمة سبقت إلى هذا المعاقد وظهر أثرها فيه، فوجد بها وعاش بها وسمع وأبصر بها وبطش بها ومشى بها وتحرك بها، ولولا أنها سبقت إليه لم يكن له قيام ولا حياة، بل إنما استظهر على معاصي الرب ومخالفة بالرحمة التي سبقت إليه ووسعته فغلبت أسباب هلاكه وتلفه. فلما تذكرت أسباب التلف والهلاك اقتضت الرحمة أن جعل لها أسبابا في مقابلتها تكون من موجبها ومقتضاها تزيلها وتمحو أثرها ليخلص موجب الرحمة فيظهر أثره، ودوام العذاب بدوام تلك الأسباب، فلو زالت لزال العذاب. يعني الشيخ رحمه الله يعني لا زال يحاول الاستنباط، ما استطاع إلى ذلك سبيلا في تعليل قوله بفناء النار، وأنها مثل ما قال قبل قليل أن النار مثلها ما خلقه الله شيء لغاية وشيء وسيلة، والوسيلة إذا فالنار جعلها من باب الوسائل، لتكون صوتا لجلب العباد على مخافة الله وعلى وأنه يؤدب بها من شاء من عباده. لا شك نقول في كل وجه وقد يكون ابن القيم رحمه الله مصيبا في هذا وقد لا يرفقه جمع كبير من أهل العلم، وهذا معروف المسألة كما قلت لكم من آخر حتى من بحثها ابن الأمير الصنعاني رحمه الله ورد فيها على من قال بفناء نار وغيرها. لكن طالب العلم اللي من أمثالكم حفظكم الله يتسع صدره وعلمه لمناقشة آراء، يعني ما نقول إن هذا المسألة مثلا تروح تشرح على العوام أو هذا في مسجد، لا، لكن طالب العلم هو الذي ينبغي من يقرأ الرأي والرأي المعاكس ويعرف الترجيح ويعرف الدليل وكيفية الاستنباط حتى مما نستفيد حتى من الدرس، حتى لو ما أخذنا برأي ابن القيم في هذا كيف نستفيد لما تأخذ حجة أو تدعي قضية كيف تستنبط لها الأدلة، كيف تستنبط وجه الدلالة من الدليل، كيف تقدم إقناعك لمخالفك بالأدلة التي عندك وأن الأنصاب معك، وقد ينكشف لك من المناقشة خطأ ما أنت عليه فترجع إلى الحق، وقد ينكشف صواب ما أنت عليه فتقرأ الآخرين وتكون بهذا. فهذا أمر مثل هذه المسألة، أقول إن هذه المسألة بالذات هذه من المسائل المخصوصة لطلبة العلم وليس مخصوصة يعني عوام الناس. يكفي أن نقول أن الجنة والنار باقيتان مخلوقتان لا تفنيان ولا تبيدان أبد الأبدين ودهر الداهرين كما نص عليها نظام الطحاوي في عقيدته المعروفة وغيره من أئمة أهل السنة. لكن طلبة العلم من أمثالكم لمن يشرح يشوف رأي ابن القيم، يعني هو بالضرورة أيضا كلما طيب يعني افرض رأي ابن القيم في هذا مرجوح، يعني أيضا كثير من طلبة العلم ما أقرأ رأي ابن القيم دائما أنه يعني فليكن المرة أنه مرجوح حتى تعرف كيف توازن بين الأمور وحتى لا يحملك حبك لأحد من العلماء على أن كل ما يقوله صوابا. قال يوضح الوجه التاسع وهو أن هذه النفوس فيها ما يقتضي الرحمة من إقرارها بفاطرها وربوبيته وعلمه وقدرته وسمعه وبصره ومحبته وتعظيمه وإجلاله وسؤاله، وفيها ما يقتضي الغضب والعقوبة كالشرك به وإثار هواها على طاعته ومرضاته. ولما كان مقتضى العقوبة فيها أقوى كان الحكم له، ومعلوم أن العقوبة إن لم تذهب الأسباب المقتضية لها ولم تزلها بالكلية فإنها تخفضها وتضعفها، فإما أن تقاوم أسباب الرحمة وإما أن تترجع عليها وعلى التقديرين يبطل أثرها. قال تعالى ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، وقال قل من الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله، إلى آخر الآيات. فهم يعلمون أن الأرض ومن فيها له وأنه رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم وأن بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه، وإذا مسهم الضر في البر والبحر فذرعوا إليه وفزعوا إليه وقالوا إنما نعبد من دونه هذه الآلهة لتقربنا إليه وتشفع لنا عنده وهو يملكها ونواصيها بيده ويحبونه ويقصدون التقرب إليه، وهذا مما وضعه فيهم برحمته ونعمته. فعلم فيهم ما يقتضي رحمته ونعمته، ولكن لما غلبت أسباب النقمة كان الحكم للغالب، وذلك لا يمنع اقتضاء المغلوب أثره وترتبه عليه. وقد ثبت في الصحيح أن الله تعالى يقول للملائكة أخرجوا من النار من في قلبه من الخير ما يزن ذرة أو ذرة، وأنه يخرج منها من في قلبه أدنى مثقال ذرة من إيمان، والحديث صحيح. فانظر هذا الجزاء أو انظر هذا الجزء اللطيف جدا كيف غلب تلك الأسباب الكثيرة القوية وأبطلها وعاد الحكم له. وثبت في الصحيح أنه يخرج منها من لم يعمل خيرا قط، هذا أيضا في الصحيحين، ولكن هذا إخراج منها وهي باقية على حقيقتها وناريتها، فأخرج منها بهذا الجزء اليسير. ومعلوم أن أعداء المشركين لن تخلو قلوبهم من إيمان به، قال تعالى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، فأثبت لهم إيمانا مع الشرك، وهذا الإيمان وإن لم يؤثر في إخراجهم من النار كما أثر إيمان أهل التوحيد بل كانوا مع خالدين فيها بشركهم وكفرهم، فإن النار إنما سعرها عليهم الشرك والظلم، فلا يمتنع في الرحمة والحكمة والعدل أن يطفئها ويذهبها بعد أخذ الحق منهم فيجتمع ضعف أسباب تصغيرها وقوة أسباب زوالها. فهذا غير ممتنع في الحكمة الإلهية، ولم يخبر الرسول صلى الله عليه وسلم بامتناعه وأنه لا يكون في موضع واحد، ولا دل على ذلك نقل ولا عقل، بل الذي دل عليه النقل والإجماع أنهم خالدون فيها أبدا، وأنهم ليسوا بخارجين منها، ولا يموتون فيها ولا يحيون، وهذا متفق عليه بين المسلمين. وإنما الشأن في أمر آخر، قال المعلق أسفل، وهو بقاء النار ودوامها أو فناؤها وانتهاؤها، اللي هي معركة ابن القيم مع المخالفين له. لكن شوفه يحوب ويرجع، يخشى أن أحد يفهم من كلامه أنه يقول بفناء النار بإطلاق، وهذا أمر ما حاشا ابن القيم يقوله. الوجه العاشر أن أسباب العذاب بالنفس وغايتها اتباع أهوائها، وأما أسباب الخير فمن ربها وفاطرها، وهو الغاية والمقصود بها، فهي به وله. قال تعالى: ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك. فالحسنات مصدرها من الله وغايتها منتهية إليه، والسيئات من النفس وهي غايتها. وقال تعالى: وما بكم من نعمة فمن الله. فليس للحسنات والنعم سبب إلا مجرد فضل الله ومنته، والأعمال الصالحة وإن كانت من أسباب النعم والخيرات فمن وفقه لها وأعانه عليها وشاءها له سواه، فالنعم أسبابها من الله. وأما السيئات التي يفعلها العبد فمن نفسه، وسببها جهله وظلمه، فإذا ترتب له عليها سيئات الجزاء كان السبب والمسبب من نفسه، فليس للجزاء السيء في الدنيا والآخرة سبب إلا ذنوب العبد التي هي من نفسه، فالشر كله من نفسه والخير كله من ربه، فإن أكثره ليس للعبد فيه مدخل، فإن الله هو الذي أنعم عليه به. ولهذا قال بعض السلف: لا يرجون عبد إلا ربه، ولا يخافن إلا ذنبه. ولهذا قال تعالى: ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك. فخص بالخطاب تنبيها على الأدنى، ولم يخرجه في سورة العموم لئلا يتوهم وتوهم أنه عام مخصوص، فكان ذكر الخاص أبلغ في العموم، وقصده من ذكر العام، فتأمله فإنه أسلوب عجيب في القرآن. طبعا حالك المحقق وفقه الله إلى الشفاء العليل في هذه المسألة، لأن أيضا ابن القيم سواء في الشفاء العليل أو في الصواعق أو في حاج الأرواح كان، وهذا أيضا مما يرد به على من يشككون في صحة الكتاب، ما تذكرون ذكر بعض الفضلاء أن بعض المشايخ يقولون الكتاب في الآية مثل البقية، هذا كلام غير صحيح، لأن أيضا نقاش ابن القيم في مسألة فناء النار ما انفرد به مختصر، ما انفرد به في الصواعق، بل ذكره في الشفاء العليل، وذكره في حادي الأرواح في إسهاب طويل، وأشار إليه في بعض الكتب. قال: والمقصود أن سبب الحسنات كلها هو الحي القيوم الذي لم يزل ولا يزال، وهو الغاية المقصودة من فعلها فتدوم بدوام سببها. وأما السيئات فسببها وغايتها منقطع هالك فلا يجب دوامها. هو هذا الذي يحوم حول، فتأمل هذا الوجه فإنه من ألطف الوجوه، فإن الأسباب تضمحل باضمحلال غاياتها وتبطل ببطلانها، ولهذا كان كل عمل باطلا إلا ما أريد به وجه الله، فإن جزاءه وثوابه يدوم بدوامه، وما لم يرد به وجهه وأريد به ما يضمحل ويفنى فإنه يفنى بفنائه. قال تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وهذه هي الأعمال التي كانت لغيره، فكما أن ما لا يكون به لا يكون، فما كان لغيره لا يدوم. ولهذا كان من بعض حكم الله تعالى في تخريب هذا العالم أن يشهد من عبد شيئا غيره أن لا يصلح للعبادة الإلهية، ويشهد للعابد حال معبوده، والمقصود أن النعم تدوم بدوام سببها وغايتها، وأن الشرور والآلام تبطل وتضمحل باضمحلال سببها. فهذه الوجوه وغيرها تبين أن الحكمة والمصلحة في خلق النار تقتضي بقائها ببقاء السبب والحكمة التي خلقت له، فإذا زال السبب وحصلت الحكمة عاد الأمر إلى الرحمة السابقة الغالبة الواسعة. يزيده وضوحا وجه الحديث. يعني كما قلت لكم، هو ابن القيم رحمه الله مجتهد في أن يفهم من الأدلة ومن سعة رحمة الله تبارك وتعالى أن النار أنها كأنها من حكمها حكم الوسائل وليس حكم الغايات، وأما إذا تحقق بالوسيلة ما خلقت له انتفى الأمر فكأنه يريد أن يذهب هذا. لكن لعل الأمر الذي قد يقبل منه وقد يرفض أنه إذا حمل كلامه على نار عصاة الموحدين، هذا الذي بعد التأمل الإنسان يقول إنه هذا قد يكون له وجهة، لأن النار نيران نسأل الله العفو والعافية، والنار دركات كما أن الجنة درجات. فإذا حمل كلام ابن القيم على أن هناك نار للموحدين يعذبون فيها على قدر ذنوبهم، فإذا انتهوا من هذا فنيت هذه النار، يصير ما هناك تعارض بين القاعدة العامة أن الجنة والنار لا تفنيان ولا تبيدان، وبين ما أورده من أدلة واستنباطات في أن النار اللي خصت للموحدين لما عذبوا على قدر ذنوبهم وانتهوا أنها تفنى لأنها انتهت الغاية التي من أجلها وجدت. أقول ممكن يحمل كلامه إلى هذا الجزء. نعم. نعم. نعم نعم. ولذلك يقول لو أنهم خلدوا لا تخلد هذا الكفر والشرك معهم في نفوسهم. ولذلك هذا مما يناقش فيها ابن القيم أو مما ينازع فيه، يعني كأن بعض كلامك يرد على كلامك ابن القيم يرد بعضه على بعض، وهو حقيقة. لكن هي المسألة من المسائل العميقة فعلا. وشوف أحسن ما قال إن لم ينفتح قلبك لهذا فسلم الأمر لله وخلك على القاعدة الأصلية. قال قبل ما تدخل على شهادة الرحمن في وجه سابق يقول إن لم تنفتح فسلم الأمر لصاحب العلم، وهذا جيد. هذا شأن المؤمن، أنه يا أخوان إذا الإنسان لم يفهم شيء ولم يستطع أن يدل أحد من أهل العلم على إزالة ما جهل في هذه المسألة، إذا يبقى الأمر إيش يكله إلى من يعلمه؟ تفضل.
الشيخ كاني أفهم يعني من كلام ابن القيم أنه اعتمد على مسألة واحدة في أدلة الجميع، مسألة القياس بين أمور الدنيا وأمور الآخرة. لكن مسألة القياس هل تثبت أو
لا؟ لا ما تثبت، يعني من كل وجه ما تثبت، لكن فيه أوجه تثبت فيها. يعني مثلا يعني دائما الله سبحانه وتعالى خاطب عباده واستخدم الشاهد في الدلالة على الغائب، ذكر نعيم الجنة وذكر العنب والرمان والتين، وكما قال ابن عباس ليس في الآخرة شيء ما في الدنيا إلا الأسماء. فقد يسلم له من وجه غدر. يعني أنا لو أن إنسان جاء وقال ما ذكره ابن القيم أنا أرفضه وأبقى على قاعدتي الأساسية التي ذكرها ابن أبي العز الحنفي وغيره من أهل العلم، أن الجنة والنار مخلوقتان لا تفنيان ولا تبيدان أبدا الآبدين ودهر الداهرين، وأكتفي بهذا، أقول نعم وألف نعم. إن ما توصل إليه ابن القيم أقول أن هو كم تلاحظون كم مرة حتى قبل ما يدخل لك عبد الرحمن قبل شوي لما قال انتبه لا تخرج اجماع المسلمين في قضية، يعني في الكلام فيه اخذ ورد.
حتى هذه الكلام في لا يخرج اجماع المسلمين، قولوا انه ما يخالف الخلود، ما يخالف انه ما يخرج منها، لكن يخالف
في الفناء
والبقاء. لكن الخلود في النار ما يقتضي البقاء؟
هو هذا اللي سيناقشه، انه يقول لك لا يلزم من شيء خالد أنه باقي، وسيرد معنا سيرد معنا. نعم.
الآن قال المقيم رحمه الله هل الاختمارات في الواقع وقع العمل، يعني هل يسمى شيء من حتى العمل والاحترام وكذا؟
يعني لو أخذ به يعني يستدل على سعة رحمة الله، على سعة رحمة الله، أنه حتى هؤلاء الكفرة المشركين الذين لم يعبدوه و خالفوا الفطرة وخالفوا الرسالة وخالفوا العقل وخالفوا النقل، ومع هذا لما عذبهم وأخذوا ما يستحقون يعني
أظن هذا شيء غيبي. فالمقيم يعني أسهل في الموضوع وكأنه يريد أن يصل إلى شيء ما أدري ما رفض شيء.
نعم.
تقول بقول بعض الأئمة وهل ستسأل يوم القيامة
نعم صحيح.
يعني كوني رجعت هذا او رجعت هذا اثرها علي مثلا.
نعم.
في مثلا ديانتي في عبادتي ما لها اثر.
لا شك. نعم هي نعم ولذلك يعني كما قلت لكم هي من المسائل التي تبحث بين طلبة العلم فقط. وليس على المستوى العام. اي نعم. هو يريد تذكرون حديث معاذ رضي الله عنه في الحديث الذي لم يخبر به إلا في حالة وفاته. ليش معاذ رضي الله عنه لم يخبر به إلا عند وفاته وكتب على الناس في أول حياته؟ ليش؟ حتى إيش؟ حتى لا يتكلوا أنه من قال لا إله إلا الله إيش دخل الجنة. فالناس يعني في التساهل يحبون إذا فتح لهم قوة حولوها إلى بوابة من أضخم البوابات. ولهذا كنا في لما شر الكلام الدنيا قبل قليل أن الإنسان في حال صحته يقدم الخوف ليكون هذا زاجرا له حتى لا أجل. لكن إذا نزل به الأجل يقدم الرجاء حتى يعلم أنه مقدم على رب كريم. ف يعني ابن القيم رحمه الله يعني لما استشهد يعني ايضا كلامه ما جاء عبثا لان جاب الحديث الصحيح يخرج منها من لم يعمل خير قط في الحديث الصحيحين. وايضا الحجوة التي ياخذها لما قال شفع النبيون وشفع المؤمنون وشفع الملائكة وبقي ارحم الراحمين فيقبض قبضة ما عملوا لله خيرا قط. هذا ايش يدل عليه؟ على سعة رحمة تبارك وتعالى. لكن أين الكارثة يا أخوان؟ الكارثة أن المرجئة ويعني أضرابهم أخذوا هذه النصوص وجعلوها هي الأصل في حياة الإنسان وفي إيمانه وتركوا أحاديث الوعيد وتركوا أحاديث يعني من وقع في الكبائر من الآيات والنصوص السليمة من وقع في أمور الشرك. أهملوا خوف الصحابة يعني أبو بكر رضي الله عنه الذي روزن إيمانه وإيمان الأمة ركح إيمانه يقول والله لو كانت إحدى رجلي في الجنة والأخرى لم تدخل ما أمنت بكر الله. ونسيوا حديث إن من العباد من يعمل بعمل أهل الجنة حتى لا يبقى بين غير أن قرأه يسمك على الكتاب يعور النار في النار. ويعني هذه هي الطرنة يعني فأن يدرس طالب العلم هذه المسائل شيء وأن يرد على أهل الإرجاء والزيغ الذين لأن أيضا ترى مقابل تسيب المرجئة مقابل قنوط الخوارج الخوارج والعياذ بالله الخوارج يجعل الكذبة الصغيرة مخرجة من الملة. هذا طامة هذا طامة يعني لا هذه الإفراط يعني لا 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 تميع المرجئة الذين أبطلوا الأعمال بناء على اعتمادهم على نصوص سعة رحمة الله. طيب ولا شطة الخوارج الذين يجعلوا أن إنسان كذب كذبة ولو كذبة صغيرة خرج من الملة ولو سرق سرقة بسيطة خرج من الملة. فلا هذا ولا هذا. لكن كما قلت لكم يعني ابن القيم قد يقول في حديث يوم تقول يا عبد العزيز قبل قليل قد يقول في حديث أنه أخرج منها من لم يعمل خير القط ما يجعله يعني توسع في بحث هذه المسألة. كل هذا طمعا في إيش؟ بيان سعة رحمة الله تبارك وتعالى. قال الوجه الحادي عشر أن الرب يستحيل أن يكون إلا رحيما فرحمته من لوازم ذاته ولهذا كتب على نفسه الرحمة ولم يكتب على نفسه الغضب. طبعا هذا استنباط عجيب ورائع جدا من ابن القيم رحمه الله. فهو لم يزل ولا يزال رحيما ولا يجوز أن يقال إنه لم يزل ولا يزال غضبان ولا أن غضبه من لوازم ذاته ولا أنه كتب على نفسه العقوبة والغضب ولا أن غضبه يغلب رحمة ويسبقها. وتأمل قول صلى الله عليه وسلم في حديث الشفاعة انتبهوا لروعة الاستنباط في حديث الشفاعة إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولم يغضب بعده مثله. قال فإذا كان ذلك الغضب الشديد لا يدوم ولا يستمر بل يزول وهو الذي سعر النار فإنها إنما سعرت بغضب الجبار تبارك وتعالى، فإذا زال السبب الذي سعرها فكيف لا تطفأ وقد طفأ غضب الرب وزال. شوف كيف الاستنباط، يعني أقول قد يسلم قد لا يسلم لا شك في ذلك. وهذا بخلاف رضاه، فإنه من لوازم ذاته دائم بدوامه، ولهذا أدام نعيم أهل الجنة والرضا كما يقول لهم في الجنة: إني أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم أبدا. فكيف يسوى بين موجب رضاه وموجب السخط في الدوام ولم يستوي الموجبان؟ سيأتي الآن بالأدلة اللي ذكرناها قبل قليل وبه نختم الوجه الثاني عشر. قال: إنه كما قيد الغضب الشديد بذلك اليوم قيد العذاب المرتب عليه به، كما في قوله: فاختلف الأحزاب بينهم فويل للذين ظلموا من عذاب يوم أليم، وقوله: فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم. فجعل العذاب والمشهد واقعين في ذلك اليوم العظيم، بل جعل العذاب عذاب يوم لا عذاب يوم لا عذاب أبد، ولا يقال في الشيء الأبدي الذي لا يفنى ولا يبيد إنه عمل يوم وطعام يوم وعذاب يوم. ولا ينتقل هذا بقوله سبحانه: صبحهم بكرة عذاب مستقر، ولا بقوله: إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم يحصد مستمر، فإن استقراره واستمراره لا يقتضي أبديته. أخذت بالك معنا شيخ؟ أعدلي الاسم ناي. فإن استقراره واستمراره لا يقتضي أبديته لغة ولا عرفا ولا عقلا. وقد أخبر سبحانه عن بطن الأم أنه مستقر الجنين بقوله: ونقر في الأرحام ما نشاء، وقال: وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع، سواء كان المستقر صلب الأب والمستودع بطن الأم أو عكس ذلك، أو دار الدنيا ودار البرزخ كما هي أقوال المفسرين في الآية. فالمستقر لا يدل على أنه أبدي، وكذلك المستمر لا يدل على الأبدية. فاستقرار كل شيء واستمراره ودوامه وخلوده وثباته بحسب ما يليق به من البقاء والإقامة. قال تعالى: لابثين فيها أحقابا. وهذا لا يقال في لبث لا انتهاء له. وتأويل الآية عند من تأولها، معنى تأويل الآية يعني إيش؟ تفسيرها، أنهم يلبثون فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا، أي لا يذوقون في تلك الأحقاب بردا ولا شرابا، لا يفيده شيئا. فإنه يرجم على تأويله أنهم يذوقون البرد والشراب بعد مضي تلك الأحقاب، ومتذاقوا البرد والشراب انقطع عنهم العذاب. على العموم أنه يعني لا شك أن ابن القيم رحمه الله يحوم حول قضية حام حولها كما ذكر من اقترب وابتعد منها، ولا أظنه إلا كذلك حام حولها، ولكن نسأل الله تبارك وتعالى أن يغفر له ويرحمه ويفسح على الأمة خيرا. ما ذكرته لكم حذركم الله في هذا الموضوع، يعني ليس بالضرورة أن يسلم ابن القيم ما ذكر رحمه الله، ونحن نقدر وجهة نظر ابن القيم وهو إمام من أئمة أهل السنة والجماعة الكبار، وعلى الأقل أن نطلع على قوله حتى إذا استوقينا المسألة إن شاء الله باكتمالها، لأن اللي بذكر في المختصر 22 وجه لهذا الموضوع، قد يتضح لنا إن شاء الله في وقتها ما ينتهي إليه ما وصل إليه هذا الإمام رحمه الله. أعود وأكرر أنه هذا هو الدرس الأخير في رمضان، وإن شاء الله أول ثلاثاء بعد الدراسة هو يوافق حسب تقويم القرى يوم 9 شوال، لا حسب التقويم، حسب التقويم يوافق، هل يوافق 10 أو لا يوافق 9 الله أعلم حتى يدخل العيد. المهم أنه أول ثلاثاء في أسبوع الدراسة عندنا في المملكة سيكون إن شاء الله موعد لقائنا في الدرس 46، وإلى هنا ينتهي درس اليوم. صلى الله عليه وسلم محمد. تفضل يا شيخ الرحمن.
تفضل تفضل معي.
يقول استقرار كل شيء واستمراره لا يقتل ابديه الوطن ولا عرف.
نعم.
بعدين قال استقرار كل شيء واستمراره ودوامه وخلوده وثباته بحسب ما يليق به من البقاء والاقامه.
نعم.
اذا الاستقرار والاستمرار والبقاء يحتمل الابديه.
نعم.
نعم. فإذا
كلامه هذا يعني قصدك ان نقول انه قد ناخذ كلامك هذا ابن القيم على ان استمرار واستقرار ابديه الجنه والنار دائما غير استقرار الاشياء اللي استشهدت بها مما في الدنيا مما لا يدل على ثباتها ودوامها. هذا رايي. نعم يا عبد
العزيز.
حول الموضوع ممكن يراجع كلام الشيخ في هذا. نعم.
يقول
تعالى ثم
إن مرجعهم
إلى الجحيم،
لماذا عبر دخولهم
إلى الجحيم بالرجوع؟ لا رجوعهم هذه ما تشهد في الرجوع، رجوعهم من الدنيا، رجوعهم.